في رحاب القرآن طاب اللقاء وحال الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
حفظه أنس فهمه إرشاد
وبه تشفى مهجة وأفواه
فهنيئا لمن له منه زاد
في هداه يحيا حياة هنيئا
نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية
الحمد لله الحمد لله الذي خلق الذكر والأنثى وجعل معيار التفاضل بالتقوى. منذ الخلق الأول اعتادت البشرية على أن الرجل هو ذكر الإنسان وله مهام محددة، وبأن المرأة هي أنثى الإنسان ولها مهام أخرى وهي كذلك محددة. ومن خلال الاندماج بين الذكر والأنثى من خلال علاقة التزاوج تكمل هذه العلاقة وتتحقق النتائج المرجوة من البشرية. فما الذي حصل وما الذي تغير حتى صرنا نسمع الذكورية وصرنا نسمع النسوية بين مؤيد لهذا وبين مؤيد للفئة الأخرى، وكيف انقلبت هذه الموازين؟ فحديثنا عن الذكورية وعن النسوية سيدي محمد طال الحلوف ليتفضل. مشكورا مأجور.
حفظك الله حفظك الله. فعلا يعني هذا موضوع يجب أن ننبه لسياقه التاريخي حتى نفهم يعني كيف وصلنا لهذا، وهو يعني شبيه ببعض المواضيع التي تم فيها استيراد المفاهيم من الغرب، بحكم أن الثقافة الغربية يعني منذ القرن يعني 18 19 هي المهيمنة في جوانب كثيرة من الحياة. ففي أوروبا مثلا كانت المرأة لا ترث في بلدان كثيرة، كذلك يعني كانت فقط في القرن 18 19 في لندن كانت المرأة تباع، الزوجة تباع في أسواق في لندن. كذلك يعني أكثر من هذا كانت الكنيسة تسائل آدميتها، هل المرأة يعني آدمية؟ هل هي يعني كما كانت تسائل الهنود الحمر، هل هم يعني بشر أم حيوان أم شيء بين منزلة بين منزلتين؟ فهذه أمور يعني كان هناك فعلا بعض التسلط والاضطهاد، وضع أمام هذا تكريم الإسلام للمرأة من الأشياء التي غالبا سيذكرها المشايخ. ففعلا هنا يعني تم استيراد معارك يعني لا دخل لنا فيها في الحقيقة. فهذا من حيث يعني السياق التاريخي لنفهم يعني من أين جاءت هذه المواضيع. أما من حيث يعني الفكر فربما يعني الآن نجد بعض الانحرافات من خلال الموجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة التي يعني في الحركة النسوية يعني هناك مطالبة ب المساواة في الإرث، وأن يعني المرأة لها الحرية في العمل في جسدها ما تشاء، والإجهاض والتعدد العلاقات الزنائية إلى غير ذلك، إلى أن وصلت بهم بعض المطالبات بما يسمى بمظاهرة العاهرات سلاتورك بالإنجليزية أعزكم الله. فيعني هذه الانحرافات والآن مع الحركات المنحرفة كذلك من ناحية الجنسية، فهذه التطورات الآن تميز الحركة النسوية، وهي في الحقيقة أرى والله أعلم أن مقاربة هذا الأمر يجب أن تكون أولا على الصعيد المنظومة. والمنظومة ما هي؟ هي منظومة أولا ليبرالية ورأسمالية. لما يعني وهذا ذكره ماركس وذكره البعض يعني لما رأت يعني الشركات أن المرأة قد تكون يعني مخزون يد عاملة أرخص، فيعني مسألة طبيعية في منظومة لا ترى إلا المادة أن تتوجه لتوظيف النساء. أنا دخلت في بعض المؤسسات التي تجد فيها ربما في 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 طبق كيكون يعني 50 موظف تجد رجل واحد، يعني فهاد 49 امرأة تنتظر الذي سيأتي لاختبارها. يعني يعني هناك فعلا انحرافات تقع، فالمنظومة الرأسمالية تحتاج هذا المخزون من اليد العاملة، وتحتاج كذلك مخزون من الاستهلاك. كما تعلمون يعني 80% من العمليات الاستهلاكية تنطلق من عمل أو إرادة امرأة، فبالتالي بما أن المرأة تستهلك أو تنشئ إرادة استهلاكية أكثر من الرجل فهي تهم رأسمالية أكثر من الرجل. فبالتالي يعني تسليع جسد المرأة وتعريتها وربطها بالشهوات والاستهلاك كذا مسألة جد طبيعية، يعني غير مفهومة من ناحية المنظومة. إذا فهمت المنظومة مسألة يعني تبدو طبيعية جدا، وهو انحراف يعني لا يزال يعني في 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 تطور، يعني لا نقول أن هذه النسوية وقعت هكذا. والذكورية حركة يعني تقابلها كما يقال في الفيزياء، لكل قوة قوة مضادة يعني معاكسة تشابهها في الكم فهنا يعني ظهرت هذه الحركة كذلك يعني ببعض الانحرافات فيها، وبعضها يريد فقط إرجاع الموازين إلى ما كانت عليه. فمآل هذا أن الآن يعني نجد بعض الأشياء التي يعني إذا أريد أن يعني تجريد المرأة من كونها يعني ربة بيت و يعني حافظة للبيت والأسرة والأجيال، فالآن يعني وصلنا إلى نسب الطلاق التي تشاهدونها من يعني أكثر من 50%، وربما في بعض الدول يعني 60% 70%. في الولايات المتحدة يعني إذا صادفت طفلا الاحتمال أن يكون في أسرة مطلقة أعلى من الاحتمال أن يكون في أسرة فيها أم وأب، فيعني الأمر صار الآن هو شبه الأصل. لماذا؟ لأن الرأسمالية كذلك يعني الطلاق قد يعجبها أو ربما يعجبها. لماذا؟ لأنه هو بالنسبة للشركات أفضل لها أن تبيع يعني شقتين وغسالتين وثلاجتين، فهنا يعني الأمر يعني فيه واحد تناسق، ويجب أن يعني أن ننتبه لهذه المآلات الخطيرة التي تؤدي وتسعر يعني هذه الحركات وتنتهي بالمجتمع إلى انحرافات يتساءل كيف يعني نرى جيلا يعني الأخلاق تنقص، التربية تنقص، بر الوالدين ينقص، التماسك الأسري ينقص. فهذه أشياء يعني لها مقدمات، ويجب الانتباه لهذه المقدمات وفهم المنظومة برمتها.
جزاك الله خير سيدي محمد طلال، جزاك الله ورعاك. سيدي أنا سليمان،
الله يحفظكم وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. فأتحفنا سيدي طلال جزاه الله تعالى خيرا بملخص حول الفكر الذي تدعو إليه النسوية، كما ذكر لنا نشأتها وكيف تطورت، والإشكال الذي يطرح نفسه بعد أن عرفنا هذا الفكر الذي تدعو إليه، ما سبب هذا الانتشار الكبير الذي أصبحت عليه هذه الحركة، وسبب تأثر وتعاطف كثير من الناس مع النسوية. ولذلك أسباب كثيرة، من بينها انطلاقها من عقدة المظلومية، أي أن هذه الحركة نشأت زعموا دفاعا عن حقوق المرأة، يريدون بذلك تحرير المرأة من الظلم والعنف الذي سلط عليها. فالمرأة الغربية كانت مظلومة بحق، ومورس عليها ظلم كبير من مثل ما رأيناه، حتى أنه كانت من الأمور التي تناقش آدمية المرأة، هل هي إنسان أم لا، كما ذكر سيدي طلال. فالمرأة هنا الغربية ثارت وطالبت بحقوقها ضمن انضوائها تحت إطار الحركة النسوية. لكن الإشكال هو أن المرأة الغربية لما لم تجد وحياً يبين لها الحقوق والواجبات التي لكل منها ومن الذكر، لجأت إلى المطالبة بالمساواة. ف فلما لم يكن هناك وحي ترجع إليه طالبت بالمساواة فانتقلت من ظلم إلى ظلم آخر، إذ لا أحد ينكر الفوارق الطبيعية والنفسية والجسدية بين الرجل وبين المرأة، فالمساواة إذن بينهما في الحقوق والواجبات هو ظلم لكل منهما. أما المرأة المسلمة والإسلام فإنه لم يساوي بين الذكر والأنثى، لأن المساواة قد تكون عدلا في بعض الأحيان وفي بعض الأحيان تكون ظلما، والمساواة بين الرجل والمرأة ظلم لكونهما غير متماثلين، فالفروق بينهما لا أحد ينكرها، فلذلك لم يساوي الإسلام. ليس فقط حينما حرم على المرأة التبرج وحرم عليها السفور وغير ذلك، وإنما حتى الرجل، فنجد مثلا أنه حرم على الرجل لبس الذهب والحرير، أنه قدم بر الوالدة على بر الوالد، لم يساوي بينهما. كذلك نجد أن الإسلام قدم حق الحضانة، قدم الأمة في حق الحضانة على الأب عند الفراق، فهذا كله إنما هو تطبيق للعدل وليس للمساواة، فالمساواة لا تحقق عدلا دائما. فالعجب، المرأة الغربية لم تجد وحيا، لكن العجب هو من المسلمات المتأثرات بهذا الفكر وعندهم كتاب رب العالمين وشريعة الله عز وجل التي كلها عدل ورحمة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. فهذه المرأة المسلمة التي تتعاطف مع النسوية والتي تتبنى أفكار النسوية هي في الحقيقة تنتقي من دين الله رب العالمين، والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، فينتقين من أحكام الدين ما يتوافق مع نظرة الغرب إليهم. وهنا يوجد الإشكال الآخر، وهو الخجل والهيبة من النقد. فالإشكال عند هؤلاء النسوة وردهن لكثير من الأحكام الشرعية إنما سببه خوفهم وهيبتهم من النقد ومن الاستهزاء. ومن الطبيعي أن يستهزئ بك إنسان يرى تجويز العلاقات الرضائية، يرى تجويز الزنا، يرى تجويز الشذوذ، فأنت عندما تخاطبه عن تحريم الخلوة والتبرج والسفور فإن هذا لن يفهمه، لأن هذه الأمور مبنية على أساس وهو تحريم الزنا. الإسلام حرم الفواحش وحرم الأسباب المفضية والمؤدية إليها، فلذلك هذا الخجل وهذه الهيبة تعتبر حاجزا حصينا عن إبصار الحق، وتعتبر هذه الهيبة وهذا الخجل يعتبر مانعا من التوازن في ضبط ميزان الحقائق، فلا يبقى عند الإنسان ميزان يضبط به. ولهذا نجد مثلا أن المرأة النسوية تثور على زوجها وعلى القوامة ولا ترضى بولاية الأب، لكن حينما يعاقبها مديرها لتأخرها أو تقصيرها في العمل ترضخ وتستكين لذلك. فهذه الازدواجية وهذا التفريق في الحكم سببه هذا الأمر. كذلك هؤلاء النسوة الذين المسلمات نتحدث عن الآن الذين ارتضين هذا الفكر، نجد أنهم استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. فالمرأة هنا تقول ينبغي أن أخرج للعمل من أجل أن أحقق ذاتي ومن أجل أن أكون عنصرا فاعلا في المجتمع، كأن المرأة الساهرة على أمور بيتها ليست فاعلة في مجتمعها، وهذا التفكير إنما هو بحسب نظرة الغرب إليهم أو إليهن. فلذلك لما المرأة خرجت إلى العمل استبدلت وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أو استبدلت وصف العاملة بوصف النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يصفون بالعاملة والأجيرة، أما النبي عليه الصلاة والسلام فقد أطلق عليها وصفا راقيا فوصفها بالراعية والمسؤولة. قال صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والراعي هو الحافظ، هو المؤتمن، هو الملتزم صلاح ما استحفظ عليه. فلذلك المرأة لها مسؤولية وليست عالة على المجتمع وليست مهمشة، بل هي قائمة على إصلاح أعظم وأهم عنصر في المجتمع. فهذا الأمر جعلها يخلق عندها عدم توازن في النظر إلى الأمور. من الأشياء التي يتحدث عنها النسويات الطعن مثلا في الإرث ومطالبة بالمساواة في الإرث، والله عز وجل كما بينا يحكم بالعدل، فالمساواة هنا تعتبر ظلما. ولكي نختصر لأن الوقت داهمنا، نظام أو الاختلاف في أنصبة المواريث يرجع إلى معايير ثلاث: ليس بينها ذكورة ولا أنوثة. الإسلام لم يظلم المرأة ولم يتحيز إلى الذكر، وإنما اعتمد جهة القرابة وموقع الجيل الوارث والعبء المالي، وهو الذي تنتج عنه التفرقة بين الذكر والأنثى، وليس الذكر والأنثى معيارا لذاته. وعموما فإن الشريعة الإسلامية ما جاءت إلا لتحقيق مصالح العباد، وهؤلاء النسوة ما تعاطفن مع الحركة النسوية ومن سقن خلفها إلا لجهلهم بدين الله سبحانه وتعالى. فضعف العلم هو الذي يورث الانسياق خلف هذه الأفكار، وإلا فلو درسنا شريعة ربنا لعلمنا أنها كلها عدل ورحمة، وأنها مصلحة وحكمة، وأن ما من أمر أمرت به الشريعة إلا وفيه الخير، وما من نهي نهت عنه إلا وفيه الشر. وأنا أترك الكلمة لشيخنا عصام، جزاه الله تعالى خير.
بارك الله فيكم.
فيكم بارك.
في الحقيقة هذه الأفكار التي ذكرت هنا عن النسوية مهمة جدا، وتعطينا انطلاقة لمحاولة اختصار الكلام حول هذا المفهوم أو حول هذه الإيديولوجيا. أكاذيب الحضارة الغربية المعاصرة كثيرة جدا، ولكن لعل من أشد هذه الأكاذيب قبحا قول القائل إن النسوية تدافع عن حقوق المرأة. هذه كذبة صلعاء كما يقال. صحيح أن النسوية في نشأتها كانت الغرض منها الدفاع عن حقوق المرأة، خاصة حق التصويت، الحق في العمل، وأشياء من هذا القبيل. لكن الأمر تطور بسرعة حين بدأت بعض المنظرات في مجال النسوية بدأنا الحديث في أمور لا علاقة لهن بحقوق المرأة ولا بكرامة المرأة، من قبيل أن مفهوم المرأة يحتاج إلى إعادة نظر فيه، وأن المرأة لا تولد امرأة وإنما تربى لتكون امرأة، كالعبارة المشهورة لسيمون دو بوفوار، والتي صارت الأصل الذي أنشأ نظرية الجندر فيما بعد، حتى صرنا اليوم نرى دون أن يكون ذلك من الخيال وإنما هو شيء واقع، نرى الرجل يقول عن نفسه إنه امرأة والمرأة تقول عن نفسها إنه رجل، ونرى دولا ومنظومات سياسية ورياضية وثقافية تعترف بذلك وتقر بأن المرأة هي الإنسان الذي يرى نفسه امرأة، والرجل هو الإنسان الذي يرى أنه رجل. هذا التطور من قال إنه في صالح المرأة؟ وإذلك في حقيقة النسوية جناية على المرأة أولا قبل أن تكون جناية على غيرها. النسوية مثلا من أعظم صراعاتها المرأة حرة في امتلاك جسدها، جميل، هذا شعار جميل، والمرأة الجاهلة تظن أن ذلك في مصلحتها. لكن ما معنى حرة في امتلاك جسدها؟ معنى ذلك حرة في ممارسة العلاقات التي تسمى اليوم علاقات رضائية، جميل، لكن حين تمارس هذه العلاقات الرضائية تكون بين رجل وامرأة، من الذي يتحمل المسؤوليات بعد ذلك؟ المرأة بالدرجة الأولى. المرأة هي التي تعاني فيما بعد من أوجه متعددة، من أبرزها الإجهاض، الذي تأتي النسوية مرة أخرى لتقول نعم المرأة بعد حريتها في الممارسة مع من تشاء هي حرة أيضا في جسدها، إذن حرة في أن تجهض. كأن الإجهاض هو مجرد يعني عملية سهلة ليست لها أي آثار، هي آثار نفسية وجسدية ضخمة، هل يتحملها الرجل؟ لا، المرأة هي التي تتحملها. فمن قال إن هذا من حقوق المرأة؟ أين هذا من كرامة المرأة؟ هي جناية عظيمة على المرأة، هنالك دراسات كثيرة تتحدث في هذا الموضوع. ثم أيضا جناية هذه النسوية هي على الأسرة أيضا. لاحظوا معي الآن، المرأة حرة شعار يترتب عليه أن الرجل ليس له أن يتحكم فيها داخل البيت، تترتب عليها صدامات، يترتب عليها الطلاق ولا بد، كما تفضل الأستاذ طلال، جميل. الطلاق حين يكون هناك أولاد خصوصا، من الذي يتحمل تبعاته الثقيلة؟ مرة أخرى المرأة. أنا لا أتحدث عن المجتمع بين قوسين الذكوري
الجاهل كما يقولون عن مجتمعاتنا. لا، في المجتمعات الغربية حين يقع الطلاق وينفصل الزوجان في أغلب الحالات بنسبة تتجاوز 80%، يبقى الأولاد مع المرأة. الأم هي التي تتحمل، هي التي تنشئ، هي التي تربي، هي التي تنفق. في كثير من الأحيان الرجل يذهب لحال سبيله ويبحث عن مغامرات أخرى في أمكنة أخرى. من قال إن هذا في صالح المرأة؟ الزواج في أصله هو في مصلحة المرأة أكثر من مما هو في مصلحة الرجل، والطلاق بعكس ذلك، هو يعني مسيء للمرأة أكثر من الرجل. ولذلك حقيقة حين الإسلام حين يشرع الزواج ويفتح أبوابه وبالمقابل يضيق منافذ الطلاق إلا في الحالات التي لا يرجى دواؤها، فهو في حقيقة الأمر يحفظ للمرأة كرامتها وحقوقها، وإلا لكنا في مجتمعات يعني يتبع الناس فيها شهواتهم والرابح الأكبر إنما هو الرجل وليست المرأة. لكن هذا كله يغيب في ضمن تلك الكذبة الكبرى، شعار النسوية تدافع عن حقوق المرأة. وهكذا النسوية أيضا جناية على المجتمع كله. الآن ما عدنا نعرف الرجل من المرأة، وأريد أن أعلق على قضية الرأسمالية. النسوية وضعت يدها في يد الرأسمالية منذ زمن بعيد، ليس فقط في قضية العمل، يعني مثلا عمل المرأة. الآن المرأة تعمل بشكل مفتوح، هذا سوق العمل المأجور هو في صالح المنظومة الرأسمالية. لكن هذه المرأة التي تعمل في يعني في أوج عطائها تكون أيضا في أوج أنوثتها، تحتاج أن تلد، والولادة والحملة هذه تتنافى مع المطالب الرأسمالية. إذن من الأسواق الرائجة اليوم، ولعلكم تعرفون هذا، من الأسواق الرائجة قضية تجميد البويضات. المرأة في عز شبابها، أنا ما يمكن أن أحمل ولا أن ألد وأنا في شركة يعني تنتظر مني عطاء كبيرا، تجميد البويضة سن 50 أو كذا، وحينئذ يكون الحمل. سوق رائجة وأموال ضخمة في هذا. نفس الشيء في قضية تغيير الجنس، وهي صارت الآن يعني الطفل أو المراهق بإمكانه بجرة قلم بنزوة عاطفية يقول أنا فعلا ذكر ولكن يبدو أنني أنثى، أو العكس. طريقة الحال قديما إذا قالها الطفل يقال له استحي، إنما هذا من النزوات. الآن لا، حرية الطفل هو شعار حقيقة، ليست القضية في حرية فقط، القضية في سوق رأسمالية مرة أخرى، لأن سوق العمليات، عمليات تغيير الجنس الآن فيها أموال ضخمة. وفي كثير من البلاد يعني أنظمة الضمان الاجتماعي تؤدي هذه الأموال، وإذلك يكفي أن يقول الطفل أريد أن أغير جنسي، يأتي الطبيب النفسي اللي هو أيضا يضع يده في يد الرأسمالية فيقول من حقي أن يفعل ذلك، الأب أو الأم ليس لهم الحق في التدخل، تغيير الجنس مآسي نفسية وجسدية، أموال تنفق، سوق تتحرك. من قال أن هذا في مصلحة المرأة؟ جناية على المرأة، على الرجل، على الأسرة، على المجتمع. وفي مقابل ذلك بطبيعة الحال، وإن كان الوقت لا يسمح لنا بالاستفاضة، في مقابل ذلك يرد هذا الغلو بغلو مقابل، يريد أن ينزع من المرأة حقوقها وأن يجعلها يعني في مرتبة لا تلائمها، وينزع منها كثيرا من حقوقها المشروعة، وهو ما يسمى بالذكورية. لكن ربما لن نجد الوقت للتفصيل في هذا كله، ربما نكتفي بهذا الذي ذكرنا الآن.
بارك الله فيك شيخنا. بارك الله فيك
شيخنا يونس،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى توفكون فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق قم فلا تغرنكم الحياة الدنيا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون صدق الله العظيم.
في رحاب القرآن طاب اللقاء وحان الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا قام الصفا حين هبت نسائم أخوية في كتاب الله الهدى للأنام واحتفى
احتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وأفواه فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيا حياة هنيئا نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية نسمات أخوية